أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. المسألة الرابعة من مسائل الطبقة الأولى من الطبقات النسبية، وهو هل للأجداد نصيب مع الأبوين والأولاد وأولاد أولادهم؟ السؤال كأنه ما إلى موضوع، لوضوح أن الأجداد من الطبقة الثانية، فمع وجود الأبوين والأولاد أو أولادهم وهم من الطبقة الأولى لا يكون للأجداد نصيب. فما معنى عقد هذه المسألة والمناقشة فيها؟ نعم، الجواب الذي تقولونه هو المشهور، بل هو الإجماع، لكن ابن الجنيد خالف في ذلك وقال أن للأجداد نصيب في الميراث مع وجود الأبوين ومع وجود الأولاد أو أولاد الأولاد، بكلام قال هو نقله العلامة في المختلف وذكر وجها لذلك. فهذا إذن هو منشأ هذا البحث في هذه المسألة، نرى وجه ابن الجنيد، أو يمكن أن نتبرع له ببعض الوجوه مما لم يذكره. فالمسألة الرابعة إذن في ميراث، وسيجر الكلام أكيد لما تبحث هل الأجداد نصيب مع وجود الأبوين، تنتهي إلى عدم ذلك، لكن هو موجود الطعم مستحب، يستحب للأبوين الأب والأم أن يطعما أبويهما يعني الجدين من نصيبهما. فحتى لو لم نقل بأن لهم نصيب على نحو الفرض، فالطعمة موجودة، هذه الأب يطعم أبويه الجد والجدة، والأم تطعم أبويها الجد والجدة من طرفه. فإذا يجر الكلام إن شاء الله تعالى إلى الطعمة، طعمة الأجداد، إن لم يكن للأجداد نصيب مع وجود الأبوين. فالمسألة الرابعة أيضاً في ميراث الأجداد مع الأبوين والأولاد وأولادهم وطعمتهم، طعمة الأجداد. تقدم في طبقات الميراث بالأنساب أن الطبقة الأولى هم الأبوان والأولاد وأولادهم عند عدم الأولاد المباشر، فلا يشاركهم الأجداد والجدات لأب كانوا أم لأم. هؤلاء الأجداد والجدات، جد وجد من أب وجد وجد من أم، لا يشاركون الأبوين والأولاد. لماذا؟ لأنهم معدودون في الطبقة الثانية، فلا يشاركون من هم في الطبقة الأولى، إلا ما دلت عليه النصوص من استحباب طعمة الأجداد والجدات بشيء من نصيب من يتقربون به إلى الميت. الجد والجد من جهة الأب يطعمهم الأب، والجد والجدة من جهة الأم تطعمهم الأم من نصيبها، هذا موجود، هذا هو المشهور، هذه المقدمة، هذا كلام المشهور والذي ادعي عليه الإجماع. فإذا لماذا تعقد المسألة؟ ها، وخالف بعض القدماء في هذه الأحكام الثلاثة، يعني أحكام ثلاثة، ميراث الأجداد مع الأولاد، وميراث الأجداد مع الأبوين، وميراث الأجداد مع أولاد الأولاد. خالف بعض القدماء، تقدم الكلام أن الشيخ الصدوق مثلا يورث الأجداد مع أولاد الأولاد، لا يورثهم مع الأولاد، صح، لأن يقول الأولاد أقرب، الأولاد بمنزلة الأبوين، لكن يقول الأجداد بمنزلة أولاد الأولاد، فيورث الأجداد مع أولاد الأولاد أو شيء من هذا القبيل. فإذا ليس فقط ابن الجنيد، توجد أيضا مخالفات أخرى. إذن هذه أحكام ثلاثة خالف فيها ابن الجنيد وشاركه آخرون في بعضها، فلا بد من أن نفرد عنوانا للبحث في كل منها. العنوان الأول هو هل للأجداد نصيب مع الأبناء أم لا، ثم بحث ثاني مع الأبوين لهم نصيب أم لا، ثم بحث ثالث مع أولاد الأولاد. فالآن مع الأبناء، شخص مات وله ابن أو أكثر، وله جد أو جد، ليس له كلام الأبوين نأجله، فهكذا اجتمع إذن الأجداد مع أبناء، والنسبة قلنا حتى لا تصير خربطة عندنا، النسبة دائما للميت، لما نقول جد جدة أب أخ عم أخت بلحاظ من؟ بلحاظ الميت لا تشتبه. فهنا عندنا الميت له أبناء وله أجداد وجدات. قضى ابن الجنيد بالفاضل من السهام المفروضة للأجداد، قال إذا كان هؤلاء الأبناء أو أبواهم أو أحد أبويهم موجود فأخذوا أصحاب الفروض فروضهم وبقي شيء، هذا الشيء الزائد يعطى للأجداد والجدات. هكذا قال ابن الجنيد. ما الدليل عليه؟ قال لصدق عنوان الأب والأم على الجد والجدة. أنتوا الأبوين مو تورثوهم مع الأبناء؟ هو الجد يصدق عليه أب والجدة يصدق عليها أم، فالأبوين لما تورثهم مع الأبناء ذول يصدق عليهم أب وأم، فحينئذ أيضا لازم نورثهم. كم نورثهم؟ قال مو مثل فرض الأبوين لهم السدسان، لا، هؤلاء إذا كان في المسألة فاضل فائض عن السهام المفروضة هذا يعطى للأجداد. هكذا قول ابن الجنيد. فقد قضى ابن الجنيد بالفاضل الزائد من السهام المفروضة للأبوين والولد، أبوين سدسان، الولد أعطيه إذا كان صاحب فرض كالأنثى، أنثى إذا كانت واحدة لها النصف، متعدد لها الثلثة، هذا يعطى للأجداد. دليل قال للصدق، مو قال هذا تفسير لكلامه، لصدق عنوان الأب والأم على الجد والجدة. فما دام يصدق على الجد والجدة أب وأم، ونحن نعلم أن الأب والأم يشاركان الأولاد في الميراث، فإذا الجد والجدة يشاركان الأولاد في الميراث، فيقاسمان الأبناء مثلهما مثل الأبوين مثل الأولاد، ويأخذان ما فرض الله تعالى لهما. حكى العلامة قدس سره قبل الجنيد قال فإن حضر جميع الأبوين، علامة في المختلف نقل عن الجنيد هذا الكلام، قال فإن حضر جميع الأبوين الأب والأم معا أو أحدهما أحد الأبوين مع الجد أو الجدة مع الولد للميت، هكذا فرض المسألة. لو أعطيت لنا هذه المسألة نحن المشهور اللي ادعينا الإجماع، خلص نعطي للأب والأولاد، بنعطي للجد شيئا. قال فإن حضر جميع الأبوين كلاهما أو أحدهما مع الجد أو الجدة مع الولد للميت، قال من لا يستوعب بما أسمي له وللوالدين جميع المال. إذا الولد ذكر، تعلمون الذكر ما إلى فرض محدد، وإنما يأخذ الباقي بالقرابة، فما يفضل شيء. لكن يقول إذا فرضت مسألة بها الأبوين أو أحدهما والأبناء وكانوا أصحاب فروض وكانت فروضهم ما تستوعب المال، مثلا أحد الأبوين وبنتين، البنتين فأكثر لهن الثلثان، وأحد الأبوين لهم السدس فبقي سدس فاضل، أو الأبوين اثنين هم أب وأم وبنت واحدة، فالأب والأم لكل منهما السدسان والبنت لها النصف، هي خمسة سداس، بقى سدس زائد. أما إذا كان أبوين مع ولد ذكر أو أكثر، خذ ذكور ما لهم فرض محدد، يعطون الباقي بالقرابة فماكو زائد. الكلام يقول في هذه الحالة حينما يكون الورثة أصحاب فروض وفروضهم لا تستوعب المال كله، قال من لا يستوعب بما أسمي له من فروض وللوالدين جميع المال كابنة وأبوين وجد، الابنة لها النصف والأبوين لهما السدسان، خمسة سدس سدس زائد، احنا المشهور نوزع هذا بالنسبة على الأبوين وعلى الولد، أخماسا نوزع هذا السدس الزائد، نوزع أخماسا على البقية، لأن الجد طبقة ثانية ما لحق بالميراث. لا، هنا يختلف ابن الجنيد. قال كان ما يبقى بعد حق الأبوين والابنة مجموعهم خمسة سداس ميراثا لمن حضر من الجدين أو الجدتين. هذا السدس السائد مو مثل المشهور اللي ادعي الإجماع عليه يوزع بالنسبة على الأبوين وعلى البنت واحدة أخماسا. لا، ما دليلك؟ قال: لمشاركتهم أحد الأبوين في التسمية التي أخذوا بها الميراث الذي عين لهم. قال: الأجداد والجدات يشاركون الأبوين بصدق التسمية، الجد يسمى أب والجدة تسمى أم، والأب والأم يرثون في الطبقة الأولى مع الأولاد، فكذلك الجد والجدة هم أيضا يسمون أب وأم فيشاركون الأولاد في الميراث. قال: لمشاركتهم أحد الأبوين، الجد يشارك الأب بالتسمية والجدة تشارك الأم. قال: في التسمية، هذا يسمى أب وهي تسمى أم، التي أخذوا بها الميراث الذي عين له، مو لكل من أبويه السدوس، فهذا هم أب وهي هم أم، الجد والجدة فيكون لهم نصيب. هذا ما قاله ابن الجنيد. احنا هم نريد شوي نطي دعم لابن الجنيد، نقول له: وجدنا لك رواية تنفع كلامك، موجودة في الوسائل في أبواب ميراث الإخوة والأجداد، رواية بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الجد بمنزلة الأب. خدمتك ابن الجنيد، لقينا لك رواية تؤكد صدق التسمية اللي تفضلت بها، رواية بريد بن معاوية: الجد بمنزلة الأب، ليس للإخوة معه شيء. إخوة ليس لهم مع الجد شيء، الإخوة طبقة ثانية والجد بمنزلة الأب. فإذا بمنزلة الأب صار إذن مثل الأب، الأب يأخذ مع الأبناء فالجد يأخذ مع الأبناء أيضا. لكن سأخذ نخلص من هذه الرواية ثم نشوف صدق التسمية هاي إلها صحة ما إلها. أقول في التعليق: الرواية ضعيفة السند، وحملها الشيخ على التقيه، ويسقطها عن الاعتبار ما تضمنته من أنه ليس للإخوة مع الجد شيء. هذا مخالف للإجماع ومخالف للنصوص المتواترة على أن الجد كالإخوة يأخذ مثل نصيب الإخوة، الجد ينصف ويا الإخوة والجدة تنصف ويا الأخوات في الطبقة الثانية ويورثون، فهاي فيها ما يسقطها عن الاعتبار، في نفس الرواية ما يسقطها عن الاعتبار. الجد بمنزلة الأب ليس للإخوة معه شيء، شو؟ هذا مخالف للإجماع والنصوص الكثيرة اللي تبلغت التواتر أن الجد والإخوة في عرض واحد يرثونه سوية. الجد يدخل في القسام الشرعي كأخ، والجدة تدخل في القسام الشرعي كأخت، ويوزع الميراث بينهم. فإذا هذه الرواية أولا ضعيفة السند، ثانيا فيها في داخلها ما يضعفها ويسقطها عن الاعتبار لأنها مخالفة للمتواتر من النصوص وللإجماع، فلذلك حمله الشيخ على التقية. وهنا نحتمل أنه وجود سقط في الرواية، يعني أنه كأنه هكذا في الاحتمال، لأن وجدنا رواية أخرى في باب الإخوة والأجداد يمكن أن تكون متحدة مع هذه الرواية. هذه الرواية تقول: الجد بمنزلة الأب، هي أصلها هكذا نحتمل. إحنا يكفينا في ردها ضعيفة السند وأنها هي تسقط نفسها بنفسها، لأنها مخالفة للإجماع المتواتر، فيمكن أن يكون فيها سقط، والأصل هو الجد بمنزلة الأخ من الأب، سقطت كلمة الأخ من الأب فصارت بمنزلة الأب. ليس للإخوة معه شيء، ليس للإخوة من الأم معه شيء من نصيبه، وإنما الإخوة من الأم لا يشاركون الجد للأب، وإنما لهم نصيب الكلالة، السدس إذا انفرد والثلث إذا تعدد كلالة الأم، المنفردة والمتعددة سدس وثلث. فيمكن أن يكون هكذا أصل الرواية واختصرها، لأني وجدت رواية في الكافي بسنده عن أبي مسمع كردين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لأم وجدا، قال عليه السلام: الجد بمنزلة الأخ من الأب. فيمكن أن تكون تلك الرواية وهي متحدة الأصل، وهذه هي الرواية المفصلة الكاملة، احتمال. الجد بمنزلة الأخ من الأب، فسقطت الأخ من في تلك الرواية، بقت الجد بمنزلة الأب. له الثلثان، الجد له الثلثان وحده، كامل الثلثان. وللإخوة والأخوات من الأم الثلث، كلالة أم لا يشاركون الجد للأب في ميراثه، الثلثان كاملة للجد للأب، لأنه بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان. الإخوة من الأم مهما تعددوا لهم الثلث، يقتسمون بالسوية، قال عليه السلام: الثلث فهم فيه شركاء سواء يتساوون. فيمكن كاحتمال يعني لتوسيع يعني إن شاء الله تعالى ذهنيتكم، هو هاي أن تكون هذه أصل الرواية: الجد بمنزلة الأخ من الأب، ليس للإخوة من الأم معه شيء، يأخذ الباقي الثلثين كاملة، ما يشاركوا الإخوة للأم لأنهم كلالة أم يأخذون نصيبهم، السدس للواحد والثلث للمتعدد. إذن هذه الرواية التي جئنا بها لدعم ابن الجنيد كأنها فيها ما فيها. صدق التسمية ماذا تقول فيها؟ يقول: لصدق الاسم لمشاركتهما للأب في التسمية، الجد يسمى أب والجدة تسمى أم، والأب والأم يرثان مع الأولاد، فالجد والجدة يرثان معه. قلنا له: زين يا ابن الجنيد، أيضا نأتيك برواية تدعم كلامك هذا، وهي في من كتاب النكاح في ولاية الجد. الجد له ولاية كالأب على تزويج البنت الباكر. فهناك صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهم. فإذا سمى الجد أبا واشترط إذن الأب، الأب بمعناه الواسع الشامل للجد، لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن، فآبائهن شاملة للأجداد، معنى والجد أب، هاي بنص صحيحة ابن أبي يعفور. هذا دعم وإسناد لما قاله ابن الجنيد في صدق التسمية، لكن أيضا الاستدلال بهذه الرواية قابل للنقاش، لأن استدلالك كيف يقرر؟ تقول آبائهن يعني آباء البنت الواحدة اللي هي البنت أبوها وجدها، هكذا يتم تقريبك للاستدلال، والحال هي مو هكذا الرواية، هذا ما يسمى بتوزيع الجمع على الجامع. آباء البنات ذوات، فكل بنت لها أب وهذه البنت لها أب، فلا يجوز تزويج ذوات الآباء مجموعة البنات اللي هن آباء إلا بإذن آبائهن، فآبائهن هنا مو عموديا يعني الأب والجد، لا أفقيا، هاي الآباء يعني آباء هذه البنات، ها بنص. والإمام يقول: لا تنكح ذوات الآباء، جمع البنات اللواتي لهن آباء، لا تنكح إلا بإذن آبائهن، فكل بنت يستأذن أبوها، كل بنت يستأذن أبوها، هذا يسمى في التعبير والمصطلح توزيع الجمع على الجمع، يعني توزيع الآباء على البنات ذوات الآباء، فهذا مو ملحوظ بالآباء عموديا بمعنى أن كل بنت يستأذن أبوها وأبو أبوها وكلهم سماهم آباء، وإن كان كحكم نعم الجد يستأذن، لكن كلام مع هذه الرواية. هاي المناقشة الأولى، ثم يلزم النقض عليك إذا هكذا تستدل، لأن إذا هكذا قربتها إلا بإذن آبائهن يعني أبوها وأبو أبوها، هو هذا الشامل أيضا لجد أبيها ولجد جدها، لأن كلها عمود. وهذا نقطع بعدم لزوم استئذان فقط الأب والجد. فإذا بناءك تفتهم بإذن آبائهن، يعني عمود الآباء، هذا راح يشمل الجد الأول والجد الثاني والجد الثالث. ونقطع جميعا بأن هؤلاء ليس لهم ولاية على تزويج البنت. فإذا ليس المراد هنا آبائهن، يعني آباء البنت وإن علوا، لا، وإنما جمع الإمام ذوات الآباء، البنات اللواتي لهن آباء يستأذن آباؤهن، كل بنت تستأذن أباها. هاي إذن أتينا بها لدعم ابن الجنيد وردناها. وفيه إن الآباء هنا بلحاظ توزيع الجمع على الجامع، الجمع وهو آبائهن على الجمع وهو ذوات الآباء، لورود ذوات الآباء. لو كانت لا تنكح البنت، هكذا لو كان النص، لا تنكح البنت إلا بإذن آبائها، صح، هنا يراد سلسلة الآباء العمودية، لأن بنت واحدة جمع الآباء، يراد بها التسلسل العمودي للآباء. أما الإمام قال لا تنكح ذوات الآباء جمع إلا بإذن آبائهن، فهذه الآبائهن هن آباء تلك البنات، كل بنت وأبوها. وفيه إن الآباء هنا بلحاظ توزيع الجمع على الجامع لورود ذوات الآباء، وليس المراد آباء النساء وإن علوا، حتى يتم استدلالك يا ابن الجنيد، وما قاله، نريد أي كلام، للقطع بعدم اشتراط إذن الجد الثاني ومن بعده. هذا إذن الرواية التي أتينا بها لم تكن كافية لدعم ابن الجنيد. ونرجع إلى صدق التسمية، صدق التسمية مخالفة للإجماع، بل كما في الجواهر يقول مخالفة للضرورة، أن الجد يصدق على الآب. يأتي إن شاء الله في البحث الثاني مزيد من التفصيل في هذا المسألة، أنه حتى لو سلمنا وتنزلنا وقلنا بأن الجد يصدق عليه أب، هنا في الميراث لا يصدق. ومن الوضوح أن عنوان الجد غير عنوان الأب في الميراث، هاي النصوص بين يديك ونظر فيها. حتى لو سلمنا بهذا الصدق، هذا صدق مجازي، هذا مو حقيقي، ما تبنى عليه الأحكام، مجازا يسمى الجد أبا. نعم نحن لا ننفي استعمل الجد في معنى الأب، هذا صحيح موجود هذا، ولا تنكح ما نكح آباؤكم، هذا صحيح، آباؤكم شاملة للجد أيضا، لا يجوز نكح زوجة الجد مو بس زوجة الأب. استعمل الجد في معنى الأب، هذا صحيح، لكنه استعمال مجازي. وإلا العم أيضا استعمله، العم أيضا أطلق عليه لفظ الأب، فهل تورثون العم في الطبقة الأولى مع الأبناء؟ قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إسماعيل أبو بني أبو يعقوب، عم أخو أبو يعقوب بن إسحاق، إسماعيل عمه، ومع ذلك سماه القرآن آبائك إبراهيم وإسماعيل، سمى العم أب. فهل تورثون وتقولون نعطي لأنه يطلق على العم أنه أب؟ لا، أكيد. وكذلك في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، لأبيه آزر، آزر عمه لم يكن أبا، أتتخذ أصناما آلهة، كان آزر عمه. لذلك لما علم وتبين كما في القرآن الكريم أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ منه لأنه كان مشركا، بينما والدي إبراهيم الحقيقيين ظل يدعو لهم في آخر حياته حينما رزق في آخر عمره إسحاق وإسماعيل. ماذا كان دعاؤه إبراهيم عليه السلام؟ ربنا اغفر لي ولوالدي، بقي يدعو لوالديه، ذول الوالدين الصلبيين. أما عمه اللي ورد وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر هذا فلما علم أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ من ما بقي يدعو له، بينما والديه النسبيين بقي إبراهيم يدعو لهما إلى آخر حياته. فإذا ما تقول يا ابن الجنيد؟ العم أيضا يطلق عليه أب، وهذا في قوله تعالى في عدة آيات، العم يقال له أب، يسمى أب، هل تورث العم؟ لا، هذا الإطلاق لا ينفع في كتاب الميراث، هذا إطلاق مجازي. نعم، نحن لا ننفي إطلاق الأب على الجد في الاستعمال، كإطلاق الأب على العم أيضا من دون أن يشارك الطبقة الأولى في الميراث قطعا، كما في قوله تعالى آبائك إبراهيم وإسماعيل، أو قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزار، هذا عمه تبرأ منه، بينما أبويه الصلبيين بقي يدعو لهما إلى آخر حياته بعد أن رزق بولديه. ولا أحد أكيد يقول بميراث العم مع الطبقة الأولى لأنه بمنزلة الأب. فإذن يا ابن الجنيد لا يوجد ما يدعمك من الروايات، ورعنا لك بأكثر من رواية ورأينا المناقشة فيهما. صدق التسمية هذا مجازي، هذا حتى لو سلمنا ما ينفع في كتاب الميراث، وإلا الأب أيضا يصدق على العام بنص الآيات الكريمة، تورث الأم مع العم مع الأولاد. لا، نعم قد يتحدان حكمة، ممكن يعني الأب والجد، كما في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هاي شاملة للجد أيضا، فسمى الجد أب، صح الجد ساوى الأب بالحكم في حرمة نكاح حليلته، لكن هذا لا يعني اتحادهما موضوعا وأنهما واحد. وحتى لو قلنا بأنه إطلاق مجازي حقيقي، فهذا وين؟ هاي يكون عند افتراقهما، كالذي قلناه في قضية ولد الولد هل هو ولد أو لا، كانت إحدى الأطروحات قدمناها أن ولد الولد يسمى ولد لما يكون منفصل بالذكر عن الولد، أما إذا جاء سوية مع الولد لا، الولد يسمى ولد وولد الولد يسمى ولد ولد، ها يميزان بينهما، فإذا اجتمعا بالذكر لا يكونان متباينين. ثم أيضا هذه كلها ردود على ابن الجنيد، ويرد عليه أيضا إطلاق جملة من الروايات الصحيحة تأتي إن شاء الله تعالى التي نصها عدة صحة أنه لا يرث مع الأبناء والأبوين إلا الزوج والزوجة، نفي لأي وارث آخر الجد أو غيره، لا يرث مع الأبناء والأبوين إلا الزوج والزوجة فقط. لكن يرد لها فتأمل، لأن ابن الجنيد يقول ما ترد علي ذن الروايات، أنا أقول أن الجد والجد هم أبوان، فهي متن في هذه السنة كما وجدت في بعض المصادر يردون بهذه الصحة. لا، ابن الجنيد من حقه أن يقول هاي ما ترد علي هاي الرواية، لا يرث مع الأبناء والأبوين إلا الزوج والزوجة، فتقولون أنها تنفي الأجداد لا يرثون مع الأبوين، وما ترد علي، أنا أرى أن الجدين هم أبوان، أنا مشمول بهذه الصحيحة ما تنفي. يأتي إن شاء الله مزيد من البيان بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.